وسلم يصوم في السنة شهرا تاما إلا شعبان كان يصوم في رمضان.
كان
يصوم في رمضان.
طيب إيش السؤال؟
السؤال يصل الصوم شعبان في رمضان يعني ما يفطر بينه؟
لا، الحديث هذا يعني، وفي بعض الأحاديث من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. الذي أظن أنه قد يشكل عليك هذا الحديث بحديث آخر، إذا كان النسخ من شعبان فلا صوم حتى رمضان، لكن هذا محمول على من لم يكن له عادة من صيام. أما من كان له عادة من صيام شعبان يجوز أن يصله في رمضان إن كان له عادة صيام شعبان. أما أن يتقصد صوم شعبان لوصله في رمضان فهذا غير مشروع. فرقتم بين الأمرين، بين أن يكون له عادة أن يصوم شعبان فيصله برمضان، هذا يحتاج إلى ناس يعني ذوي عزم وحزم وقوة ونشاط. أما من ليس له عادة من صيام شعبان فإذا دخل شعبان تقصد أن يصوم شعبان ليصله برمضان، هذا هو المقصود من الحديث الذي ذكرته آنفا، إذا كان النسخ من شعبان فلا صوم حتى رمضان إلا أن يكون له عادة من صيام. يقولون
أنه ما يفطر السنة
كان
يعني
في صيام الشهر، يعني كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم. في هذه أحوال أن لما يصوم شعبان برمضان يصدق عليه ما جاء في ذلك الحديث أنه يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، فوصل شعبان برمضان هو من ذلك الظن الذي ظنوه أنه يصوم ويصوم حتى نظن أنه ما يفطر. هذا هو أحوال عليه السلام، من أحواله أن يصوم شعبان ويصله في رمضان، فلا إشكال في ذلك.
والحديث
اللي يقول يعني احب شهر شعبان مع الحديث احب اعمال ترفع الى الله في شعبان، في لا يوم محدد في هذا الشهر يعني على اساس ان الاعمال ترفع فيه؟ وين هذا الحديث؟ سجل عندك؟ نعم، سجل في
ذلك الشهر تغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين.
طيب.
وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
طيب. شو السؤال؟
حديث في آخر ثاني يقول أنه في 15 في رمضان في منتصف الشهر أن الله ينظر إلى
رمضان
في شعبان.
لا هذا مو صحيح. هذا كذا كان ليلة النصف من شعبان.
طيب.
فصومه.
يسمع.
قوموا ليلة وصوموا نهارا، هذا الذي تعنيه؟
لا لا، حديث آخر. ما هذا الذي يغفر الله لجميع خلقه إلا المشرك والذي في قلبه؟
إيه إيه. إيش السؤال؟
في يعني يوم مخصص للعبادة بهذا اليوم ولا؟
لا ما في. هو هذا الحديث الذي ذكرت لك إياه، إذا كان من نصف من شعبان فقوموا ليلة وصوموا نهارا، هذا حديث ضعيف جدا. ما في تخصيص. على العكس من ذلك، من لم يكن له عادة من صيام شعبان فقد صح عن الرسول عليه السلام أنه قال إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، فلا يشرع قصد صيام النصف بذاته. أما نعود إلى الكلام الأول، من كان له عادة من صيام يصوم شعبان كل ما في مانع، أما أن يأتي ويتخصص صيام النصف هذا ليس له أصل إن شاء الله.
طيب يا شيخ، إذا كان في واحد مو متعود أن يصوم الثلاثة البيض وفي الشهر هذا شهر شعبان يبغى يصوم الثلاثة البيض هذه، فيها شيء صيام
ليس متعود أن يصوم؟ ماذا؟
لا
استوذن،
وما كان ما يصوم
ما يصوم إيه؟
ما يصوم الثلاث البيض
أيام البيض.
نعم. وفي هذا الشهر شهر شعبان بالذات أراد أن يصوم الثلاث البيض هذه.
إيه. فهنا
فهنا
يأتي العديد الذي ذكرته أنا.
أيه.
إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان.
نعم.
يا
أجل شيخ في حديث اللي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القبور ظلمة على أهلها والله من نور بصلاة عليه. ما دي شرح الحديث هذا كيف؟
حديث صحيح؟
صحيح إن شاء الله.
الشرح
الشرح
معنى معنى الحديث
معنى الحديث إنه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الأموات يخفف عنهم مما إذا كانوا مثلا مستحقين شيء من عذاب القبر أو يزيدهم نورا على على نور
على نور
في قبورهم. نعم.
طيب
أبي حبيب ما تأتوني كرسي فيما بعد هذا الحديث. نعم.
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حمل النار. هذا حديث
ضعيف لكن معناه مأخوذ من أحاديث صحيحة. لأنكم تذكرون أن الميت إذا وضع في قبره كان صالحا فتحت له طاقة نافذة يطل منها على منزله في الجنة فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها فلا يزال كذلك ينعم حتى تقوم الساعة. وإذا كان والعياذ بالله غير صالح فتحت له طاقة إلى النار ويرى منزله من النار فيأتيه من ريحها ودخانها ولهيبها فلا يزال كذلك يعذب حتى تقوم الساعة. هذا بمعنى الحديث روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار تقريبا أو يؤدي هذا المعنى. وإن كان الحديث الضعيف هذا في شيء من المبالغة في الوصف روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار لا لكن يأتيه من روحها وريحها ونعيمها إن كان صامعا والعطش من عطش كما ذكرنا.
الحديث ان الميت
يعذب
ببكاء
اهله
عليه
إيه.
كيف
شرحه؟ هذا قد جرى خلاف بين عائشه وبين ابن عمر وغيره من الصحابه فالسيدة عائشه رضي الله عنها انكرت هذا الحديث وقالت انما قال عليه السلام هذا الحديث بالنسبة لبعض اليهود كانوا يبكون على ميتهم. لكن علماء الحديث ما وافقوا على الإنكار ذلك لأن الحديث إن الميت لا يعذب بمكاء أهلي عليه رواه جماعة من الصحابة غير ابن عمر رواه أبو عمر وغير عمر هو ابن عبد الله رواه أيضا مغيرة بن شعبة ولذلك لا مجال لتوهيم ابن عمر كما فعل السيدة عائشة. كان يمكن هذا التوهيم لو كان ابن عمر وحده قد روى هذا الحديث لكن ما دام أن معه أبوه ومعه المغيرة ابن شعبة فالثلاثة أحفظ من واحد وهي عائشة. لو كان ابن عمر لوحده كان يمكن حينئذ أن يغلب رأي عائشة وقولها على قول ابن عمر ذلك لأن سيدة عائشة رضي الله عنها كما تعلمون هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصاحبه ما شاء الله في أكثر الأوقات بخلاف عبد الله ابن عمر. فلو كان ابن عمر هو وحده روى هذا الحديث وخطأته عائشة رضي الله عنها كان يمكن أن نقبل تخطيئتها ونتبنى حديثها دون حديث ابن عمر، كما وقع لها في قضية أخرى وهي أن ابن عمر حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، فقيل لعائشة اسمعي عبد الله بن عمر ماذا يقول، قالت ماذا تقول ماذا يقول، قالوا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، فقالت لقد وهل عبد الله بن عمر يرحمه الله، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة. جاء في بعض الروايات أن عائشة لما ذكرت هذا سمع كلامها ابن عمر فما تكلم بكلمة، مما يشعر أنه كأنه شعر بأنه فعلا هو واحد. نعم أيوة. لكن حديثنا أن الميت لا يعذب بكاء أهلي عليه لا سبيل إلى تبني رأي عائشة وتقضي عبد الله بن عمر كما فعلنا في حديث ابن عمر، لما ذكرته آنفا أن مع ابن عمر عمر نفسه والمغيرة بن شعبة. يا شيخ لابد من ذكري لأن سؤالك الجواب عليه ما تم، سؤالك كان عن الحديث إيش المعنى إيش مقصود منه. للعلماء قولان في تفسير يعذب لبكاء أهلي عليه، منهم من يقول أن العذاب المذكور في الحديث هو عذاب الآخرة، ومنهم من يقول المقصود بالعذاب هو التألم والحزن، والذي يقول هذا القول يعني أن الميت يسمع بكاء في الأحياء عليه فيأسف لأسفهم ويحزن لحزنهم، هذا هو العذاب الذي عناه الرسول في الحديث في قول هذا البعض. أما الأولون وهم الجمهور يقولون يعذب فعلا، وهنا يرد قول السيدة عائشة المذكور والمشار إليه آنفا أنه هي لماذا أنكرت هذا الحديث، لأنها فهمت أن العذاب هنا هو العذاب بمعنى التألم إما بالنار أو بالزمهرير أو ما شابه ذلك مما هو معروف، فقالت لماذا يعذب هذا والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أجاب العلماء عن هذه الشبهة بأن المقصود من الحديث على المعنى الذي ذهب إلى الجمهور أن عذاب معروف أنه إنما يعني به الميت الذي يموت ولا يوصي ولا ينصح أهله بأن لا يبكوا عليه، أما إذا قام بواجب التذكير وواجب النصيحة ثم بكوا عليه فلا يضرهم ذلك لأنه قد أدى الواجب. هذا مع ملاحظة أن المقصود بالبكاء ليس هو مطلق البكاء وإنما المقصود به النياحة وهو رفع الصوت، فبرفع الصوت إذا كان الميت لم ينصح ولم يذكر أهله قبل وفاته بأنه إذا جاءتني الوفاة فلا تصيحه ولا تنوحه لأن هذا يكون سبب ليس لعذابكم فقط بل سبب لعذابي أنا. على هذا يفسر الحديث وخلاصة ذلك أن الميت الذي لم يذكر أهله بما يجب عليه من النصح إذا مات أن لا يبكوا عليه، فهذا الذي هو يعذب. والعذاب ليس هو بمعنى الألم والحزن، وإنما هو بمعنى العذاب الذي يستحقه العاصي يوم القيامة أو في القبر. ويؤيد هذا المعنى من السنة ومن النظر أيضا، أما السنة في رواية للمغيرة بن شعبة قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة، يعذب يوم القيامة. بينما التفسير الثاني الذي فسر العذاب بالألم فهو يعني وهو في القبر، بينما حديث المغيرة يقول يعذب يوم القيامة. أما النظر فسأذكره قريبا إن شاء الله. التفسير الثاني أنه يتألم، فمعنى ذلك أن الميت إذا مات منقطعت علاقته مع الناس، هو يحس بهم ويتألم بألمه. الله. وهذا الكلام ليس صحيحا، لأن الميت إذا مات انقطعت علاقته بهذه الحياة الدنيا، فهو لا يسمع ولا يحس بشيء، كما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. أيضا الأموات لا يسمعون، فكيف يقال إن الميت إذا بكى هناها أهله عليه هو يحس ببكائهم ويتألم بألمهم؟ هذا المعنى مع مخالفة الحديث يعذب يوم القيامة، أو يخالف نصوص أخرى في الكتاب وفي السنة التي تدل على الميت لا يسمع ولا يحس. فإذا المعنى الأول هو المعنى الصحيح، مما جنح إليه من فسر العذاب الميت لأنه الألم والمشقة وليس العذاب بمعنى النكال الذي يلقاه الكافر أو الفاسق. لأن قوله عليه السلام السفر قطعة من العذاب لا يعني عذاب جهنم، وإنما المشقة. لكن يرد على هذا ما ذكرته آنفا أن الميت إذا مات انقطعت علاقته مع الدنيا، فلا يحس بشيء، لا يسمع ولا أي شيء.
الشيخ
صفية حديث يقول يبغى على المؤمن في قبره نزول من حمائل، أو بمعنى أيضا أقرأ من حمض ولكن معه، ويبغى على الكافر نار. ايش شرح الحديث هذا؟ ما أعرف هكذا حديث، فيه ضغط في القبر وفيه ضرب المزربة بالنسبة للكافر أو المنافق. هذا
نكتب الكتاب نأتي
بالكتاب،
لأنه ذكر
أنه في المسند،
مسند أحمد. هذه
الكتاب.
من العذاب.
إيه.
والدعوة المسافر مستجاب من المستجابات.
إيه نعم.
فكيف يعني يكون؟
مش في تعارض يعني؟
أيوه.
ما في تعارض، صفة الجنة بالمكاره. وحوفة النار بالشهوات. فإذا كان المسلم يعيش في الحياة الدنيا في مكاره، يعني هذا يتعارض مع استجابة الدعاء؟ لا يتعارض.
ما أنت تقول يعني العتاب قطعة من يعني العذاب.
إيه.
فترى من المسافر يعني مستجاب.
مطمئن
الإجابة
الدعاء
وكذا.
إيه. ما قلنا سفر قطعة من عذاب عذاب جهنم.
أيوه.
قلنا مشقة.
مشقة.
بس.
حديثا سند صحيح، حديثا صحيح.
لعلكم تعلمون أن صحة الحديث إما أن يثبت بالسند الواحد أو يثبت بمجموعة أسانيد. فالحديث الذي ثبت بمجموعة أسانيد كل سند من هذه الأسانيد لوحده ضعيف، لكن الأسانيد الضعيفة إذا لم يشتد بعضها يقوي بعضها بعضا، فإذا كانت الأسانيد الضعيفة مفرداتها جاء بها حديث واحد فهذا الحديث يصير صحيحا بمجموع هذه الأسانيد وهذه الطرق، ففي هذه الحالة يقال حديث صحيح. أما إذا جاء حديث بإسناد صحيح فيقال حديث إسناده صحيح، فليس كل حديث يقال فيه حديث صحيح يكون إسناده صحيح، فقد يكون أسانيده ضعيفة لكن مجموعها أعطى للحديث هذه الصحة، فقيل حديث صحيح تمييز بينه وبين الحديث الذي صح إسناده.
الحديث صاحب السند الصحيح أقوى من الحديث الصحيح؟
لا، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني بعد أن عرفت الفرق. أما أيهما أقوى حينئذ المسألة تختلف، لو جاء حديث بعشرة أسانيد كل إسناد فيه ضعف من قبل حضر الراوي هذا الحديث يكون أصح من الحديث الذي إسناده صحيح، لأنه مجموعة الرواة ولو كان فيه حفظ يدل على أنهم قد حفظوا هذا الحديث، فحفظ الجماعة هؤلاء مع ضعف كل فرد منهم على حدة يلقي في النفس الطمأنينة بصحة الحديث أكثر من اطمئنان لصحة الحديث الذي رواه فرد واحد. ايش تبي عندك؟
قال في المسند ايضا من حديث حذيفه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فلما انتهينا الى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطه تزول منها حمائله ويملا على الكافر نارا، قال والحمال عروق الانثيين.
هي هذا هذه الأعمال المسند.
الحمال
النظافة لما يروح روح
المتين.
اي نعم.
ايش معنى
تزول
الحمال
يعني تبتزول الحمال؟ كنا يعني شدة العذاب.
يعني
ومفسر الحمال
ما فهمتوه. يعني المؤمن يضغط وضغط هالدرجة يعني.
ممكن تدخل الضعف. لا ينجو منها حتى سعد بن معاذ كما قال.
عليه
السلام في بعض الأحاديث صحيح.
يعني
الضغط يتألم
منها.
أيوه. بلا شك هذا يعني تداخل اسم الأضواء فهذا ألم شديد لكن لا يستمر ضغط وعده ثم يعود كل شيء إلى طبيعته إن صالحا فصالح وإن صالح فصالح كما شرحنا آنفا من حيث أنه يفتح للميت طاقة القبر.
يعني
الضغط لابد منها.
شديد
هذا. الله المستعان. الله. لا
إله إلا الله. وإذا نام من الإمام فاستمع ولم يلقي. يبقى كان له بكل خطوة حمل سنة. قيامة وقيامة.
شو السؤال؟
يعني إيش ساعة هذا الحديث؟ يعني والشرح.
الشرح.
الشرح واضح شو أجود مشكل عليك شو المشكل عليك منه حتى نشرحه
يعني كل خطوة
يتخطاها
المسجد 10 سنة
يعني هذا كثير على الله عز وجل أن ينعم على عباد المؤمنين فليكن كذلك، لكن أن تفكر من الذي يفعل هذه الصفات كلها حتى يكون هذا الأجر. امسك الحديث من أوله. من غسل
يوم الجمعة واغتسل.
ايش معنى غسل واغتسل؟ هل هذا اولا يتمكن منه كل انسان؟ الجواب لا، انما هو المتزوج، لان من غسل كناية انه جامع زوجته وحملها على الاغتسال. فاذا هذا حديث لا يشمل اعزب. ماشي؟ هي اول عندي، اول تصلية يعني. ثانيا، هل كل متزوج يوم الجمعة بحقق ان يغسل زوجته؟
يعني لابد يا شيخ ان هو يغسلها،
لا يعني يحملها على الاغتسال،
يعني يحملها يعني هي تغتسل.
ايوه، يعني يجعلها تأتي عملا يجب عليها الاغتسال وهو الجماع. أكثر الآن المتزوجين هل يطبقون هذه السنة بحيث أنه هو يجامع زوجته فيجب عليه أن يغتسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، ثم المرأة بدورها يجب أن تغتسل؟ يعني أنت بتشوف أن هذا الأجر سهل يعني؟ لا هو عظيم عظيم، لكن سهل يعني، بينما أمر ليس كذلك. فمن غسل واغتسل وبعدين بكر، مين يبكر لصلاة الجمعة؟ من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث معروف هذا.
لكن كيف الساعة الأولى من
متى يعني؟ واحدة عربي. يعني بعد طلوع الشمس،
يعني ما نشر يعني بعد شروق الشمس.
ايه
قدرنا.
هو هذا. ايه وغسل واغتسل وبكر وانتكر وبعدين ومشى. ايه ولم
يركب.
هذا تأكيد انه مشى، تأكيد انه مشى وما ركب. طيب، واكثر الناس اليوم يركبون. طيب،
وزنا من الإمام.
من الذي يدنو الإمام اليوم من هالجماعية اللي يدخل المسجد؟ نادر جدا جدا. لذلك ما أظن أنه هذا يعني تطبيقه سهل حتى تستعظم أن يكون له هذا الأجر الكبير. الحمد لله. يهديكم الله ويحفظكم ويبارك. ايه غيره؟
ولم يلغوا. قال له بكل فقرة عمل سنة.
ما لغى يعني ما تكلم ولا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب. هكذا. لذلك الجمع بين هذه الخصال كلها ليس من السهل.
في تمام المنة ذكرت زي ما تفضلت أول على أساس غسل الجمعة وغسل الجنابة، إذا جامع بين زوجته قبل الصلاة يغتسل غسلين. كيف الغسلين هذا؟
يتوضأ الوضوء بين يديه غسل الجنابة كما هو السنة، ثم بعد ذلك يصب على بدنه ثلاث حفيات ويوصل الماء ويمرره إلى كل أجزاء البدن، فإذا هو طاهر من غسل الجنابة. بعد الانتهاء من هذا الغسل يصب على بدنه أيضا ثلاث حفيات بنية غسل الجمعة.
تخرج من
لا أقول حيث هو
محلك
الله، ما في ضرورة للخروج. هنا هيا
تائب من الذنب فمن لا ذنب له.
هذا
صحيح.
أظن هكذا صحيح
حسن.
يعني هو ثابت. نعم.
في حديث الشيخ يقول التوبة تجب ما قبلها.
التوبة تجب ما قبلها.
قلت يا شيخ أنه لا أقبل.
يعني قلت لأنه في حديث الإسلام يجب ما قبله. وإيش كما قال الإسلام يجب ما قبله في جملة ثانية تختلط ب
هو موجود يا
شيخ. لا بس أكمل كلامي. في جملة ثانية في الحديث الإسلام يجب ما قبله، يمكن الحج أيضا يجب ما قبله، فبعض الناس يروه التوبة تجب ما قبلها، وهذا لم نجد له أصلا. أي نعم
شيخ. في حديث يقول وفي صحيح البخاري وكذا إن أخرجوا المخنثين من بيوتكم.
ما معناه المخنثين الشباب اللي بتشبه بالبنات أو الرجل يتشبه بالنساء، بيتحدث دائما عن أوصافهم وعن جمالهم ونحو ذلك، هذا هو المخنث. كيف يعني تنقل؟
الذي رواه مسلم، الذي رواه مسلم،
إيه؟ هو الحديث نفسه؟
أي
ما؟
أو مسيرة أهل الكريم.
طيب ناقص قليل، يجوز أن يقال رواه البخاري وفيه كثير مما ليس في البخاري. تعرف اثنين هذول مين؟ تعرفهم؟ أنا أعرف. أنت ستتسرع في الجواب. هل أنتم تظنون كل من ألف فهو عالم؟ فإذا ما فائدة قولك أنه في اثنين قالوا كذا ما دام أنت لا تعرفهم؟ ولماذا أجبتك؟ ها؟ هناك أمور دقيقة لا يعرفها إلا المتعمقون والمتمرسون في هذا العلم. مثلا قد يكون الحديث في صحيح البخاري ومسلم مختصرا، ثم يأتي بزيادة ولو كانت الزيادة كلمة، فيأتي الحديث بهذه الزيادة خارج الصحيحين. فأنا أهتم بتخريج الحديث لهذه الزيادة، لأنه كل أصل الحديث في الصحيحين ما يهمني لأنه معروف، فأخرج الحديث بسبب تلك الزيادة التي لم ترد في الصحيحين. فيأتي المستعجل ممن لا علم عنده بيقول هذا وهب الشيخ الحديث في البخاري في مسلم، وإنما هو الواجب، لأن الحديث في البخاري مسلم ليس بالزيادة التي أو باللفظ الذي أنا خرجته، وإنما هو بلفظ آخر. ولعل من هذه الأمثلة التي انتقدها الرجل الذي تشير إليه حديث لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أنا خرجت الحديث بالسلسلة بلفظ أكثر أو أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه كنز من كنوز الجنة. فجاء المتعقب وقال هذا الحديث في صحيح البخاري، هو مخطئ، الحديث ليس في صحيح البخاري بهذه الزيادة أكثر أو أكثر، عرفت؟ فلذلك ما ينبغي لطلاب العلم أن يجعلوا عليكم السلام أوقاتهم في أن يقرأوا لكل من هب ودب ممن كتب في العصر الحاضر.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. يا الله وضحت لك الصورة.
طيب الشيخ حديث علينا بفارق حفظ القرآن
لا يصح.
سؤال
آخر سألوه
حكم الشيطان.
قل الشيطان لا يصح في تحريم حديث إلا أن شأنه كثير من الملاهي الحادثة. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا لم يكن فيها مخالفة صريحة للشرع ويجوز اللعب بها أحيانا من باب الترويح عن النفس وليس من باب اعتيادها والاهتمام بها فإنه سيؤدي بصاحبها إلى الإهمال لكثير من الواجبات التي تجب عليه أن يكون ملتزما لها ومراعيا لها. ولكن الشطرنج إلى اليوم فيه سيئة ملازمة لأحجارها ففيها بعض الأصنام كالفيل والفرس ونحو ذلك ولهذا فمن كان في بيته شطرنج وأراد أن يلهو به بالشرط السابق أي أحيانا فيجب أن يغير هذه الصور وهذه التماثيل وأن يقضي عليها على رؤوسها لأن الصورة الرأس ما جاء الحديث فحينئذ يمكن التلاعب بها بالشرط الذي ذكرته آنفا. وقد روي عن علي رضي الله عنه وأنا حين أقول روي أنا ما أقول يعني بسند فيه ضعف أنه مر بناس مكبين على اللعب بالشطرنج فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن الحقيقة جلسة هؤلاء اللاعبين والمتفرجين من حولهم راهم مهتمين مكبين على اللعب نزع علي بهذه الآية إنكارا عليهم فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قبل كل شيء يجب تغيير هذه التماثيل بعد ذلك إذا لعب بها أحيانا كما قلنا لم تصرفه عن الحضور في المسجد والصلاة مع المسلمين ولم تشغله عن القيام بواجباته الدينية والبيسية ونحو ذلك.
طيب بالنسبة للصلاة، بالنسبة لما أنا أقول للصلاة الناس يقولوا إيش سوينا مع سيدنا الملك القائم، هل يصح أن يقول البدعة؟
أنت تعرف ما هي البدعة؟
هي التي لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب وتعرف انه هذا لم يكن ولا لا؟
ايه
خلاص فهو بدعة.
سواء اكثر من علم ما سحنا
بالبدعة، هو ما يعرف ما هي البدعة ولا يعرف انه هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. لذلك انا اجبتك بطريق السؤال والجواب. تعرف البدعة؟ قلت وبينت. ثم قلت لك كان هذا في عهد الرسول؟ قلت لا. فإذا هذه صفة البدعة.
تحدثت يا شيخ بجدة عن الكتب التي ينبغي للمبتدئ في طالب العلم أن يستمع، لكن لم تخبرنا عن كتب اللغة للمبتدئ.
كتب اللغة تعني ماذا؟ لأنه موضوع اللغة واسع، كتب النحو مثلا ولا ايش؟
بما انت يعني قلت يعني على المبتدئ ان يتعلم اللغه في الاول.
اي نعم.
بما كنت تقصد انت؟
اي انا اقصد كتب اللغه، كتب علم النحو والصرف. لكن نعني ذكرت هناك او في مكان اخر انه هذا العلم بصوره خاصه لا يمكن فهمه عادة إلا بدراسته على شيخ. سمعت هذا مني أنت؟
نعم.
حينئذ فالشيخ هو الذي يوجه المريد إلى الكتاب الذي يناسبه هو من جهة ويناسب الطلبة من جهة أخرى. هناك كتب حديثة أنصح بها أكثر من الكتب القديمة لأنها موضحة، الدروس النحوية مثلا في بعض العلماء المعاصرين كالشيخ مصطفى الغنيني البيروتي وكذلك بعض المصريين لا ينظرني اسمهم اليوم. الكتب العصرية مبسطة أكثر من الكتب القديمة فإنها معقدة. هذا ما عندي
علم البلاغة. تنصحون بدراسة علم البلاغة؟
لابد. أيضا كتب معاصرين
أيضا
الذي يمكن الإنسان في اللغة العربية أكثر وأكثر دراسة كتب العربية وأهمها القرآن والسنة ثم الكتب القديمة للمعروفين ببلاغتهم كالإمام الشافعي وأمثاله. بس
بالنسبه
لنا الصلاه
والدعاء حق الدم، هل اتفق الثانيه ولا الثانيه؟ كيف قلت؟ نعم، احك جسدي مثلا يدي الصلاه اضع يدي الثانيه في الرجل.
لا، تدعها كما كانت ثم تحك باليد التي تساعدك على إراحة بالك من الحك، أما اليد الأخرى تبقى كما هي. واضح؟
الركوع ينظر إلى وضع السجود ولا رجلك؟
ما في شيء معين في السنة، لم يرد مطلقا شيء في تحديد أين ينظر في الركوع. كذلك في السجود.
كيف يكون موضع البصر صراع الموضع؟
هو قائم ينظر إلى موضع سجوده، هو في التشهد ينظر إلى إصبعه الصلابة التي رفعها إلى القبلة ويحركها كما جاء في السنة الصحيحة، فهو ينظر إليها. المحلين هما ما جاء في السنة من حيث تحديد رمي البصر إليهما، وما سوى ذلك فهو غفل مشغول عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن سبق الجواب.
شيخ في حديث
عليكم السلام ورحمة الله
يقول عنها بعض العلماء إنها ضعيفة، ولكن يقولون أن الأمة أجمعت على قبول هذه الأحاديث، فهل هذا يعني يؤخذ به في الأحكام الشرعية؟ حديث إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه.
الجواب نعم، ولكن لا فائدة من توجيه السؤال بهذه الصورة. سنقول ذاك الحديث إذا فصل عن إجماع الأمة هل يسقط الأخذ بالإجماع؟ وبالعكس تماما، إذا فصل الإجماع عن الحديث الضعيف هل يؤخذ بهذا الحديث الضعيف؟ الجواب مختلف تماما، يؤخذ بالإجماع ولو لم يكن هناك حديث مطلقا، ولا يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن هناك إجماع. فإذا ما فائدة هذه الصورة من الشوال؟ لا شيء تحتهم، لأنه والله. ولكن الذي يقع أحيانا أن الحديث الضعيف يعطي حكما ولم يجمع عليه، يقول بعضهم أكثر العلماء على هذا الحديث الضعيف، حينئذ فتختلف القضية عن الصورة الأولى فيما إذا عرينا الإجماع عن الحديث الضعيف قلنا يؤخذ به. أما إذا ادعي أن هناك أكثر العلماء على هذا الحديث ثم أذهبنا الحديث وبقي المذهب أن عليه أكثر العلماء، هل تقوم الحجة بهذه الأكثرية؟ الجواب لا. كذلك وهذا ذكر في المصطلح، قالوا إذا كان هناك حديث أخذ به أحد الأئمة عمل به بنى حكما عليه، فذلك لا يقتضي أن يكون الحديث عنده صحيحا، لأنه يمكن أن يكون إنما عمل بهذا الحديث ليس لخصوص الحديث وباعتبار أنه ثبت عنده، بل لقيام دليل آخر عنده، هذا الدليل الآخر وافق الحديث. كان يكون مذهبه مثلا أنه اعتمد على قياس، وهذا القياس عنده قياس صحيح مقبول، توافق حينئذ الحديث أي قال أن هذا الحديث أخذ به الإمام الفلاني، فإذا هو صحيح الجواب لا، لا تلازم بين ذهاب إمام إلى حديث ما أن يكون الحديث صحيحا.
شيخ نسمع
كثيرا
أن بعض الأئمة إذا لم يوجد في الباب حديث صحيح ووجد حديث ضعيف يقولون يؤخذ به في الباب، كالإمام أحمد مثلا. فما هو مقصودهم بالحديث الضعيف يا أبا؟
مقصود الإمام أحمد كما شرح ذلك ابن تيمية في بعض كتبه الحديث الحسن المعروف اليوم، لأن الحديث الحسن لم يكن مشاع استعماله في زمن الإمام أحمد كثيرا، فقد كان الحديث يومئذ ينقسم إلى قسمين صحيح وضعيف، فإذا جاء عن الإمام أحمد أحيانا أنه يؤخذ بالحديث الضعيف في الباب إذا لم يكن غيره، فإنما يعني الحديث الثابت في أدنى مراتب الثبوت ألا وهو الحديث الحسن. وهذه أمور اصطلاحية يعرفها من كان له اشتغال بهذا العلم الذي له مثل هذا الاصطلاح، فحينما يقال حديث حسن ويقال الحمد لله يهديكم الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقال حديث صحيح، حينما يعنون بهذين الصلاحين أن الحديث الحسن ثبوته يليكم الله واشتغل، إنما يعنون أن ثبوت الحديث الحسن دون ثبوت الحديث الصحيح. وماذا تحت هذا التفصيل؟ ذكروا في علم المصطلح أن الحديث الصحيح ما رواه علي ضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يشذ ولم يعلى. أما الحديث الحسن فقد عرفوه بنفس التعريف في كل فقراته، إلا أنهم قالوا في الشرط الأول بل الثاني وهو الضبط، ما رواه عبد ضابط حفظه دون حفظ ثقة الضابط. هذا من كان في الإسناد مثل هذا الراوي حفظه فيه شيء من الضعف فليس مثيلا هذا الحفظ كحفظ الثقة الذي يكون حديثه صحيحا. يعني إذا كان هناك رجلان أو راويان أحدهما يحفظ الرواية أو الشيء الذي يسمعه حفظا جيدا يندر جدا جدا أن يخطئ في روايته. أما راوي الحديث الحسن فهو حافظ لكن يخطئ أحيانا في روايته، فيجعلون هذا النوع من الرواة يجعلون حديثه حسن لأنه قد لاحظوا في رواياته شيئا من سوء الحفظ بعكس الأول. فإذا عرفنا هذا التفصيل ففي حديث الراوي الثاني الذي جعلوا حديثه حسنا في شيء من الضعف بالنسبة للراوي الأول الثقة الذي لا يوجد في حديثه ضعف، ولهذا كانوا من قبل يطلقون على هذا الراوي الثاني أن حديثه ضعيف يعني بالنسبة للأول. ولا شك أنهم حينما كانوا يستعملون الاصطلاحين صحيح وضعيف فقد كان مستقرا في أذهانهم أن الصحة درجات، أدنى درجات الصحة اصطلحوا فيما بعد تسمية هذا النوع من الحديث بالحديث الحسن، وقد كان هذا الاصطلاح حدث بعيد زمن الإمام أحمد، استعمله الإمام البخاري أحيانا وهو من تلامذة الإمام أحمد، وأشاع استعماله تلميذ الإمام البخاري وهو الحافظ الترمذي. فإطلاق أحمد جواز الأخذ من حديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره حمل على أن المقصود بالحديث الضعيف هذا الذي ضعفه نسبي بالنسبة للحديث الصحيح. إلا الحديث الضعيف بالمعنى الاصطلاحي فيما بعد الذي هو يأتي في المرتبة الثالثة الصحيح الحسن الضعيف، وهو الذي اشتد سوء حفظه، فحديث هذا الراوي مجمع على أنه لا يؤخذ به الأحكام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاويه.